الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا والتعليق على كتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد لمؤلفيهما وفقهم الله. وكنا قد وقفنا على الباب الثامن، باب ما جاء في الرقى والتمائم، صفحة 40 بعد 200، ونحن في صبيحة السبت السابع من شهر جمادى الثانية عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل في علان يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قلتم سددكم الله. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب: تحريم التمائم كما وردت في النصوص الواردة والتفصيل في الرقى. شرح ترجمة الباب: هذا الباب المراد به بيان ما يتعلق بالرقى والتمائم، وهل هي من المنهي عنها، وهل يكون شركا أو لا. ولما كان أمر التمائم والرقى بحسب التميمة والرقية، لم يبين المصنف رحمه الله الحكم في ترجمة الباب لذلك، وإنما أبهمه، فكأنه قال: باب ما جاء في بيان حكم التمائم والرقى. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب: عقد المؤلف هذا الباب لبيان أحكام التمائم.
وإنما أبهمه فلذلك قال: باب ما جاء في بيان حكم التمائم والرقى، مو فكأن، وإنما أبهمه ولذلك قال. نعم.
الشيخ حكم الرقى والتمائم،
ما في رقى؟
أقصد تقديم وتأخير.
لا
نوافق التبويب،
جعلها واحد. وإنما أبهمه ولهذا قال: باب ما جاء في بيان في ذكر إضافة كلمة الحكم. ماشي. نعم. فكأنه قال. تبقى العبارة كما هي. نعم.
طيب، غرض المصنف من عقد هذا الباب. عقد المؤلف هذا الباب لبيان أحكام التمائم وبيان ما جاء في التمائم من النهي، وخاصة التي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين، ولبيان الجائز والممنوع منها. مناسبة الباب: لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو جلبه من الشرك، بيّن حكم نوع خاص من المعلقات وهي التمائم. شيخ، جلبه أو رفعه؟
لدفع البلاء هي الظاهر رفع، لأن الخيط ما يلبس إلا للدفع أو الرفع ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. نعم.
وحكم
نعم.
بيّن حكم نوع خاص من المعلقات وهي التمائم، وحكم نوع خاص مما يطلب به دفع الضر وجلب الخير.
نعم.
وهي الرقى. ولما كان قد عقد فيما مضى بابا في بيان التوحيد وتفسيره، فإن هذه الأبواب كلها لبيان نواقض التوحيد ونواقصه، ومن جملة ذلك التمائم والرقى، فإنها قد تكون ناقضة للتوحيد من كل وجه، وقد تكون منقصة للتوحيد، وقد تكون جائزة، ففي كل بحسبه. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وأحاديث الباب: الحديث الأول: فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة.
في الباب هذا لم يريد آية، فنشيل كلمة بآيات. وجه استشهاد المصنف بأحاديث الباب، لأن الباب ليس تحته آية. نعم. مباشرة بأحاديث الباب. وجه استشهاد المصنف بأحاديث الباب.
أحسن عليك. وجه استشهاد المصنف بأحاديث الباب: الحديث الأول: فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة. استدل المصنف رحمه الله بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القلائد، وأمره بقطعها وإزالتها، على أن التمائم والقلائد والأوتار محرمة، وهي نوع شرك، وإذا كان باعتقاد نفعها كان شركا أكبر.
طبعا الحديث روي على الوجهين: ألا يبقين بفتح الياء في رقبة بعير قلادة، يعني حكاية حال، لا يبقين من قبل أصحابها أو من قبل الأمراء أو من قبل المسؤولين في رقبة بعير قلادة. هذا إذا قرأناه بفتح الياء يبقين. أما القراءة المشهورة: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، يصير يبقي من أبقى، وقلادة فاعل.
قال رحمه الله الحديث الثاني: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أورده المصنف للاستدلال به على شركية المعلقات التي تكون القلوب معلقة بها، أو وأن من علق قلبه بها فقد أشرك.
إيه، كل ما جاء ذكر المصنف حتى لو ما في رحمه الله تقول رحمه الله، وإذا أمكن الإضافة بعد أحسن. نعم. هذا حق العالم علينا، إذا ذكر الرب تبارك وتعالى فحقه علينا الثناء، وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فحقه علينا الصلاة والسلام، وإذا ذكر الصحابة رضوان الله عليهم فحقهم الترضي، وإذا ذكر العلماء فحقهم الترحم، سواء كان مكتوبا أو منويا. نعم.
الحديث الثالث: من تعلق شيئا وكل إليه. استشهد به المصنف رحمه الله للدلالة على أن العبد لا ينبغي له أن يعتمد وأن لا يتوكل في طلب خير أو دفع شر إلا على الله، ومن اعتمد على غيره أو توكل عليه فإنه يوكل إلى ذلك الغير.
طبعا كلمة الغير هل توضع لها ال أو لا؟ جمهور اللغويين يقولون إنها دخيلة، إنها دخيلة، لكن الدخالة في اللغة العربية ليست منكرة دائما. نعم.
الحديث الرابع: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أورده المصنف رحمه الله لأن فيه أن من تقلد وترا وجعله قلادة فقد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التعلق بغير الله تعالى. وأما أثر سعيد بن جبير من قطع تميمة فأورده المصنف رحمه الله للدلالة على فضل قطع التمائم.
سعيد بن جبير ما ترحم عليه، والمصنف ترحم عليه. نعم. قلت لك يعني هذا منوي، كله منوي. نعم. أصلا السلف كثيرا ما إذا جاء ذكر الصحابي ما يكتبون التراضي، لكن يمنوي، يعني أنت تنويه وتقوله. نعم.
أحسن الله عليكم. بيان معاني الكلمات: وتر هو وتر القوس الذي يرمى به، يعلق على الأولاد أي بأعناق الصبيان من العين، أي لدفع الإصابة بالعين. العزائم جمع عزيمة، وهي كل مكتوب في ورق أو إناء ونحوه، وقد يكون من القرآن وقد يكون من غير القرآن، تقرأ على ذوي العاهات، أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض، أو تكتب في صحو في صحن ونحوه، وتمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض. وخص منه أي أخرج من عمومه المنهي عنه الدليل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى.
وهو
أحسن عليك. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، كما سبق في باب من حقق التوحيد. مرفوعا: المرفوع هو الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
تعلق شيئا التفت قلبه عن الله عز وجل إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، وكل إليه أي وكله الله جل وعلا إلى ذلك الشيء الذي تعلق به من دون الله. عقد لحيته، قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتناعم، وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها، ويمكن أن يكون المعنى عاما يشمل كل نوع من أنواع عقد اللحية. تقلد وترى جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين.
يعني كانوا يأخذون وتر القوس وحبل القوس قوي في العادة، فإذا انكسر تكسر القوس يأخذون الحبل يعلقونها إما في رقابهم أو في رقاب دوابهم أو في رقاب أبوابهم، ظنا منهم أنها تدفع العين. نعم.
برجيع دابة، الرجيع الروث، كعدل رقبة، أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه، وهم من سادات التابعين. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: معنى
في الحاشية في خطأ مطبعي، إذا تصلحونها أحسن. عبد الرحمن، في الحاشية في خطأ مطبعي، ومع أن احنا قلنا ما نقرأ الحواشي، لكن الخطأ المطبعي ما نرضى. مكتوب والربيع بن خيثم، هذا هو المشهور بتقديم الياء عند المتأخرين، لكن الصواب ابن خثيم بتقديم الثاء على الياء. والعجيب أن المتقدمين لم يذكروا إلا خثيم، ما أدري من أين جاء المتأخرون بخيثم. نعم. لعله تصفح عند أحدهم ثم سار الذين وراءهم وراءه. نعم.
أحسن عليكم. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: معنى القلادة من الوتر وحكم تعليقها. المقصود بالقلادة ما كان يصنعه أهل الجاهلية من التقليد بالأوتار، والوتر أحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا بلي الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. أما حكم تعليق القلادة لدفع الضر وجلب النفع فإنه شرك أبطله الإسلام، فدفع الضر وجلب النفع والدعاء والاستغاثة والاستعانة من خصائص الله جل وعلا. وهذه الأوتار وغيرها ليست أسبابا شرعية ولا أسبابا كونية.
من أعجب ما قرأت في هذا الباب ظن بعض الفقهاء شراح الأحاديث أن النهي عن تعليق الدواب للأوتار أنه لأجل أن لا تختنق الدابة وتموت من الوتر، وهذا كلام لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة إلا قطعت. هذا النهي لو كان لمقصد أن الأوتار تقتل الدواب لا نهى عن قتل الدواب وانتهت الإشكالية، لكن المقصود دفع ما كان عليه أهل الجاهلية من ظنهم أن الأوتار أو أن المعلقات تدفع أعين البريات. نعم.
قلتم سددكم الله أنواع التعاليق بالنسبة إلى محلها. أولا ما يعلق على الحيوان، وهي القلادة من الوتر ونحوه تعلق على الدابة ونحوها. ثانيا ما يعلق على الإنسان، وهي التمائم التي يتقون بها العين، ويعلق على الأولاد من خرزات وتعاويذ وخيوط وحلق وغيرها. ثالثا ما يتعلق على باب الدار والدكان ونحوهما باعتقاد أنه يجلب الرزق ويدفع العين والضر ونحو ذلك ونحو ذلك. ومثل هذا ما في هذا العصر مما يعلق بعض الناس على سياراتهم وبيوتهم من تعليق الأحذية أو الخرزات أو نحو ذلك.
أحد أقاربي رحمه الله سافر إلى المخيمات اللاجئين، كان والدي هناك في باكستان، يقول هو رجل عمي، يقول رحت هناك ولا حاطين تميمة برقبة البقرة، يقول قلت لهم نحن الحمد لله مسلمين وكذا، الأجال بيد الله، أجال الأبقار وأجال الناس. قال لا بس هذا سبب. كيف سبب؟ قال قرأ فيه الشيخ الفلاني أو كتب فيه الشيخ الفلاني. يقول رجل عامي، قلت له طيب إذا كان الشيخ فلاني كتب فيه يمكن كتب قرآن. قال إيه؟ قلت له قرآن شون تهينون تحطون على رقبة بقرة؟ إذا كان قرآن ففيه إهانة، إذا كان مو قرآن فهو شرك. يقول قال له أمي الحين إذا رحت وقطعتها يا ولدي ترى البقرة بتموت، شنو؟ اتصل علي قال شنو أسوي؟ قلت له روح اقطعها، كل ما إذا البقرة ماتت أنا أضمن لكم، شو المشكلة؟ ما في شيء يموت إلا بأجل. راح انقطع القلادة، يوم يومين ثلاث، بعد ثلاث أيام البقرة ماتت، جو عنده قال عطني الفلوس، قال هك خذ الفلوس، أهم شيء قلوبكم ما استعلق إلا بالله ما هو بغير الله. فالإنسان ينبغي أن يفكر، والله الذي لا إله إلا إني كنت أطوف في أحد المرات حول الكعبة ورأيت إنسان يطوف ومعه ابنه وعلى رقبة ابنه تميمة، فسلمت عليه وكلمته، قال الآن لو شلت هذا، هو هكذا يقول، هو عند الكعبة يقول لو شلت هذا يموت. قلت الآن أنت تطوف حول البيت، من المحيي المميت؟ قال الله. قلت إذن كيف تعتقد أنك إذا شلته بيموت؟ قال خلاص شيله أنت، أنا أخاف. يقول قلت أنا شيله، أنا شلت التميمة من رقبته بالتي هي أحسن، ودعيت له بالبركة الولد ومسحت عليه، قلت نقرأ عليه المعوذات كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قلوب الناس تتعلق بالمحسوسات، وهذه ترى أمر فطري. ليش الناس يتعلقون بالشرك؟ لأن القلوب إذا مالت عن الفطرة فإنها ترجع إلى العادة الطينية المحسوسة الظاهرية، فتحب الأشياء المحسوسات الظاهريات ولا تريد التعلق بالغيبيات. نعم.
قلتم سددكم الله أقسام التعاريق بالنسبة إلى نوعها. أولا، المعلق من الألفاظ الشركية والطلاسم التي لا تعرف معناها، أو الحسابات والأشكال الهندسية التي هي رموز لأهل الطلاسم. ثانيا، المعلق من القرآن والسنة أو ما كان مفهوم المعنى وليس فيه شيء من الشرك. ثالثا، المعلق من القرآن والسنة وما هو مفهوم المعنى بشيء مخلوط بالسحر والدجر مما فيه شرك، أو طلاسم أو حسابات أو استغاثات بالجن والشياطين وغيرهم من المخلوقين.
العجيب أني مرة فتحت تميمة وإذا فيه مكتوب اسم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف على كل زاوية من زوايا الورقة. يعني سبحان الله، كيف الناس يعني يعتقدون هذه الاعتقادات الجاهلية، وحاطين مربع وفي وسط المربع على زاوية كل مربع جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت عزرائيل. طيب يعني وين ما رحت شرك، ما في فائدة. نعم.
بيان أقسام التمائم بالنسبة إلى الحكم عليها. أولا، التمائم الشركية، وهي تعليق تعاويذ تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، وهذا النوع من التمائم لا شك في أنه شرك، وأن من فعل ذلك فقد فعل الشرك، ومن هذا النوع ما كان فيه خلط القرآن بالشرك.
إذن النوع الأول والثالث هذا الشرك.
ثانيا، التمائم المحرمة، وهي تعليق تعاويذ فيها أسماء لا يفهم معناها وليس فيها استغاثة بغير الله فهي حرام، لأنها تجر إلى الشرك. ومن هذا النوع ما اشتمل على القرآن وغير مفهوم المعنى مما ليس بشرك، فهذا محرم بكل حال. ثالثا، التمائم من القرآن الكريم أو مما هو مفهوم المعنى مما فيه دعاء وطلب من الله تعالى وحده لا شريك له. فالنوعان الأول من أنواع التمائم لا شك في حرمتهما، وأنهما من نواقض التوحيد أو نواقصه، ولذا حرم الإسلام هذه التمائم وأبطلها. لكن يستثنى من ذلك إذا كان المعلق من القرآن، فقد اختلف فيه العلماء، فرخص فيه بعضهم أجاز تعليقه، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، وهو الصحيح وعليه دلت الأدلة، وذلك لما يأتي. أولا، عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم. ثانيا، أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فلا بد أن يمتهنه المعلق فيحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. ثالثا، كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن. رابعا، لم يعهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه علق تميمة أو أجاز تميمة. ولو كان مشروعا لبينه وأجازه، كما بين أن الرقى بالكتاب والسنة جائزة، ولذلك رقى نفسه وكان يرقي غيره بالكتاب والدعاء. أجر من قطع تميمة من إنسان.
لو تشيل العبارة هذه يمكن، وكان يرقي غيره بالقرآن والدعاء، أحسن من كلمة بالكتاب، يمكن ما يتبادر إلى ذهنهم فهم. كان يرقي غيره بالقرآن والدعاء. نعم. طيب. بعدين واحد يقرأ يقول أنت قلت بالكتاب، عندي كتاب والكتاب كله شركيات، شو نسوي معه؟ هو ما يدور أي حجة يعني.
ذكرته في كتابكم. ذكرته في كتابكم.
إيه، يقول لك ذكرته في كتاب. نعم.
أجر من قطع تميمة من إنسان. والشيخ نقوله كان يرقي غيره.
لا، ما في بأس، كان يرقي غيره بالقرآن والدعاء. نعم.
أجر من قطع تميمة من إنسان، من قطع تميمة تشتمل على الشرك من إنسان فله من الأجر مثل أجر من أعتق رقبة، كما قال ذلك سيد التابعين سعيد بن جبير رحمه الله. وتوجيه ذلك أنه حرره من الرق لغير الله تعالى وحرره من الشرك. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفي الحديث، يعني حديث سعيد بن جبير، فضل قطع التمائم وأنه كعدل رقبة، لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك، فيكون أفضل من عتق رقبة. معنى الرقى وحكمها وحكمها: الرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب
يرقى
أحسن، وهي التي يرقى بها صاحب المرض، وتسمى العزائم. أما حكم الرقية فإنما يتبين بمعرفة ما يرقى به، ولا يخلو الأمر من أن تكون الرقية أولاً ألف جائزة، وهي ما تجردت من الشرك واجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، الثاني أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. باء رقية محرمة شركية، وهي ما يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره، فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. جيم رقية محرمة، وهي التي ليس فيها شيء من الشرك ولكنه يحتوي على ما هو غير مفهوم المعنى، فإن ذلك ذريعة للشرك وباب إليه.
الضمائر نخليها يعني كلها، يا إما كلها مؤنثات يا إما كلها مذكرة، يعني وهي التي ليس فيها شيء من الشرك ولكنها تحتوي على ما هو غير مفهوم المعنى، هذا أحسن. فإن ذلك ذريعة للشرك وباب إليه، ولكنها تحتوي، لأن هناك قلنا وهي يعني الرقية. نعم
أحسن عليك.
حتى في كلمة ألف جائزة، وهي ما تجردت من الشرك واجتمعت فيها شروط ثلاثة. صلحوها عبد الرحمن، لو قرأنا الكتاب 20 مرة راح نصلح، ها صح ولا لا؟ عشان كذي لا تزعل إذا صلحت لك يعني. الله يحفظك أبو عبد الرحمن، ما شاء الله كاتب جامع كتاب عن السلام، يعني جدا عجبتني الرسالة. هنا تفضل.
التولة من الشرك: التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأة، وهو نوع من السحر، ولذلك كان شركا ويدخل فيه سحر التفريق، وهذا قد ذكر في القرآن الكريم وأن ذلك من أفعال السحرة، حيث قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وإنما كان من الشرك لما يراد به من جلب المنافع ودفع المضار من غير الله تعالى. قال الله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولا شك أنه يدخل في التولة كل نوع سحر أو دجل يزعم أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الرجل إلى زوجه. خطورة الاعتماد على غير الله: يجب أن يكون اعتماد العبد على الله تعالى وأن يتعلق القلب به وحده، وفعل الأمور بيد الله تعالى وحده، فالكون ملكه ولا يجري في ملكه إلا ما يكون في تصرفه وتدبيره. وأن من اعتمد على غير الله في طلب خير أو دفع شر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي اعتمد عليه، ولهذا كان المشرك على خطر عظيم من نواحي كثيرة، منها أنه يعتمد على غير الله،
معتمد
أحسنك، أنه معتمد على غير الله، ثانيا أنه يرى حسنا ما ليس بالحسن ويرى النفع فيما لا ينفع لا عقلا ولا حسا، ثالثا أنه يعرض نفسه للأرباب المتفرقين،
يعرض
أنه يعرض نفسه للأرباب المتفرقين، فيصبح قلبه في شتات وهمه في غيابات. رابعا، أنه يعرض نفسه بالوقوع في الشرك للنار والخلود فيها إن مات على الشرك. خامسا، أنه يتعلق بكل شيء، لأن قلبه خاو عن التوكل على الله تعالى، وذهنه مصروف عن الله تعالى إلى غيره، وأعماله موجهة إلى غير الله تعالى. سادسا، أنه يعيش في الضنك والحياة التعيسة الشقية. سابعا، أنه محروم عن توحيد الوجهة، فتراه يتخبط في الظلمات.
يعيش في الضنك ولا يعيش في الضنك؟ ولا نسيت التفريق بينه؟
لا،
الضنك مصدر والضنك اسم المصدر. كون الإنسان يعيش في المصدر أشد من كونه يعيش في اسم المصدر، لذلك لأن المصدر يدل على الاستمرارية بخلاف اسم المصدر قد لا يدل على الاستمرارية. فلذلك لو قلت الضنك صار أخف، إذا قلت الضنك صار أبلغ. هنا تعبير البلاغة في القرآن، فله معيشة ضنكا، ما قال ضنكا. نعم،
أحسن رأيك،
هذه فائدة الصرف يا أبا عمر. نعم.
سادسا، أنه يعيش في الضنك والحياة التعيسة الشقية. سابعا، أنه محروم عن توحيد الوجهة، فتراه يتخبط في ظلمات الكفر والشرك.
نعم.
براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عض. حرم الدين الإسلامي الحنيف عقد اللحية وتقليد الوتر. ولا تقلد شيخ
رقم كم؟
حرم الدين الإسلامي الحنيف عقد اللحية
وتقلد الوتر.
وتقلد الوتر والاستنجاء برجيع دابة أو عظم. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل شيئا من ذلك، وكانت هذه الأعمال من أفعال أهل الجاهلية، فإنهم كانوا في الحرب يعقدون لحاهم تكبرا. ومثل هذا ما هو حاصل من عقد اللحى في المشركين السيخ في الهند، ويحملون القلادة في عنق الدابة، وهو شرك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء والاستجمار بالروث والعظم، لأنه طعام الجن.
شلون؟ ما في بأس، لأن عقد الضفائر في شعر الرأس ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه، وإنما المنهي عن عقد شعر اللحية للرجل خاصة، وذلك لسببين في ظني والله أعلم. السبب الأول أن فيه تشبه بالنساء فيما هو من خصائص الرجال. شعر الرأس ليس من خصائص الرجال ولا من خصائص النساء، لكن اللحية من خصائص الرجال، فجعله معقودا فيه تشبه بشعر المرأة. والوجه الثاني أن فيه تشبه بالمجوس، وكانوا يعقدون لحاهم. نعم.
الشيخ في الحاشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتاني ولا فأتاني؟
لا، فأتاني. أحسنت،
همزة.
إيه همزة، نعم. فأتاني داعي للجن. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب. أولا، وجوب التعلق بالله في جميع الأمور. ثانيا، النهي عن التعلق بغير الله. ثالثا، تحريم تعليق التمائم مطلقا عند جماعة من التابعين، وتحريم التمائم مما فيه شرك بالإجماع. رابعا، تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه شرك. خامسا، فضل قطع التمائم، لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك.
يعني لو تحط كلمة مما فيه الشرك بين علامة اعتراض أحسن، وتحريم التمائم بالإجماع، فجملة مما فيه الشرك جملة اعتراضية لبيان أن الإجماع واقع على هذا النوع. فهمت مقصودي؟ أي رقم ثلاث، وتحريم التمائم جملة مما فيه شرك حطوا بين علامتي اعتراض عشان تفهم أن تحريم التمائم بالإجماع شرك. نعم.
سادسا، حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات. سابعا، مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. ثامنا، تحريم الاستجمار بالروث والعظم. تاسعا، في الحديث دليل من أدلة النبوة، فإن رويفعا رضي الله عنه طالت حياته إلى سنة 56 من الهجرة. أسئلة.
ورقتين بياض عادي؟
أهم شيء ما يكون سقط.
لا، أنا عندي المطبوع لا يكون كذي بس.
إيه، عندي مضبوط.
زين، حظك أنت، حظك زين. نعم.
أسئلة عما ذكر في الباب.
عما ذكر في الباب.
إيه، عما ذكر الباب والمفروض في الباب.
إيه، هذا في ساقط، فأنت لما تقرأ أظن نسختك غير نسختي بعدين.
لا لا، من رأسي.
نعم. أسئلة عما ذكر في الباب. نعم.
أحسن عليك. بين مناسبة الباب لما قبله. السؤال الثاني، يوضح معاني المفردات التالية: وتر، العزائم، عقد لحيته، التمائم، الرقى. لماذا كان الجاهليون يعلقون الوتر؟ اذكر انواع التعليق من التمائم بالنسبة الى محلها. كم اقسام التعليق من التمائم بالنسبة الى نوعها؟ بين اقسام التمائم بالنسبة الى الحكم عليها. منع بعض السلف من التمائم ولو كان من القرآن، فما وجه منعهم لها؟ الرقية إما أن تكون جائزة ومحرمة، والمحرمة إما أن تكون شركا أو لا، فبين ذلك. المشرك على خطر عظيم من عدة نواح، أذكر بعضها. أذكر السبب في النهي عن الاستجمار برجيع دابة أو عظم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ولكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: ما الذي نفسي بيدي؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركمن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قلت: سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب في حكم التبرك، وأن التبرك بالأحجار والأصنام والشجر من أعمال المشركين. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان حكم التبرك بالأحجار والأشجار وما شابههما، وهل هذا يجوز أو لا، وإن كان لا يجوز فهل يكون فاعله مشركا أم لا، وهل يعذر إذا قاله ولم يعمله إن كان جاهلا. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان أن التبرك بالأحجار والأشجار وكل ما ليس بمشروع التبرك به من نحو الأشجار والأحجار فإنه لا يجوز، بل هو من الشرك، وأن ذلك التبرك لا ينفع، وإنما الذي ينفع هو ما ورد في الشرع. مناسبة الباب: بعد أن ذكر المصنف رحمه الله شيئا من حال أهل الجاهلية وما تعلق به من أمور الشرك كالتمائم ونحوها، ناسب أن يذكر مظهرا آخر من مظاهر الشرك عند أهل الجاهلية، وهو التبرك بالأشجار والأحجار والبقع والمشاهد. وجاء الإسلام فأبطل ذلك، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يؤدي إلى دعائها وعبادتها، وهذا الفعل ناقض للتوحيد ومنقص له. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وحديث الباب. أما الآية أفرأيتم اللات والعزى، ذكرها المؤلف لبيان أن التبرك بالشجر والحجر هو عبادة،
العبارة وهذا الفعل ناقض للتوحيد أو منقص، مو ومنقص، يعني إذا كان ناقض شو يصير منقص؟ ناقض للتوحيد أو ها؟ يعني بحسب نية الفاعل، إذا كان يعتقد أن الحجر ينفع بنفسه هذا ناقض للتوحيد، إذا كان يعتقد أنه وسيلة سبب فهذا منقص له من الشرك الأصغر.
وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وحديث الباب. أما الآية أفرأيتم اللات والعزى، ذكرها المؤلف لبيان أن التبرك بالشجر والحجر هو عبادة المشركين الذين كانوا يعبدون اللات والعزى، والتبرك بالقبور من جنس أفعال المشركين عند أوثانهم، فمن فعل ذلك فقد شابههم في فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وحديث أبي واقد الليثي وفيه قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. استشهد المؤلف رحمه الله بالحديث لأنه يفيد أن التبرك بالأشجار والأحجار من الشرك، والحديث يدل على أن الاعتبار بالحقائق لا بالألفاظ، لأنهم طلبوا شيئا يعظمونه ويتبركون به، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم بفعل بني إسرائيل الذين طلبوا أن يكون لهم إله يتقربون إليك العجل، فالنظر إنما يكون إلى المعنى لا إلى اللفظ فحسب.
نعم. إيه؟ ليش شنو مكتوبني؟ وين هذا؟ والحديث إيه أكيد غلط. نعم. أحسنت. الهمزات الناس اليوم يتساهلون فيها، والصواب التدقيق فيها، لأنها قد تغير المعاني. على أن الاعتبار، وقاعدة احفظها في الإملاء، كل ما كان على وزن افتعل فهمزته همزة وصل. نعم.
بيان معاني الكلمات ونحوهما ما أشبهما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر يتبرك به. أفرأيتم أخبروني، اللات اسم لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، وكانت اللات بالطائف، وقيل اسم صخرة كانوا يعبدونها. العزى شجرة سمرة قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف.
سبحان الله، كيف يطمس على البصائر شجرة يحطون عليها أستار ويعبدونها؟ لا إله إلا الله، ويعتقدون أنها تقربهم من الله زلفى. نعم.
منات صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى ذم لمنة لكونها متأخرة في الرتبة عندهم عن الأوليين. ألكم الذكر تجعلون لكم ما تحبونه الذكر، وله الأنثى تجعلون له الإناث، حيث تقولون الملائكة بنات الله، قسمة ضيزى قسمة جائرة باطلة. حنين واد يقع بين مكة والمدينة، قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن.
العجيب أن القسمة الضيزة موجود عند أي مشرك في الدنيا، أي مشرك في الدنيا قسمة الضيزة موجودة عنده، لا يمكن أن ينفك عنه ذلك. ذكرت مرة لأحد كبار أصحاب التعلق بالقبور، قلت له أنت خرجت من بيتك وأنت تطل من شرفة بيتك فرأيت رجل جاء ويتمسح بأحجار بيتك، شو تقول؟ قال أقول مجنون. قلت سبحان الله، أنت تقول عنه مجنون أنت تروح تمسح بأحجار قبر الولي تريد التقرب إلى الله، فرب العالمين يسميك سفيه. لذلك قال إيش؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سكت. والله ما أعرف كيف جاء. طيب أنت قسم الضيزة ما تقبلها في حق نفسك، كيف تقبلها في حق رب العالمين؟ نعم.
يعكفون يلبثون ويقيمون عندهم ويعظمونها ويتبركون بها، ينوطون بها أسلحتهم يعلقون عليها للبركة. اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة مثلها نعلق عليها أسلحتنا ونعكف عندها. الله أكبر، أجل وأعظم. قال ذلك تعجبا من هذه المقالة.
والتكبر والتكبير عند التعجب سنة، التكبير عند التعجب سنة، والتنزيه والتسبيح عند أمر ناقص أيضا سنة. نعم، والتحميد عند النعماء سنة. نعم.
السنن الطرق، أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل هم اليهود
عليهم السلام. شيل كلمة الصلاة عليهم السلام.
خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: معنى التبرك بالأشجار والأحجار وحكم ذلك. معنى التبرك بالأشجار والأحجار أي طلب البركة والنماء والزيادة والخير منها، والتبرك بما لم يشرعه الله تعالى حرام. فمن تبرك بهذه الأحجار والأشجار والقبور والتراب واعتقد أنها تنمي وتزيد وتبارك العمر أو المال أو تعطي أو تنفع بنفسها، فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا فعل المشركين. المشركون كانوا يتبركون باللات والعزى ومناه. اللات والعزى ومناه أسماء لثلاث لأوثان، أسماء لأوثان كان المشركون يعبدونها في الجاهلية ويتبركون بها، فيتبركون باللات ويعبدونها وهي صخرة بالطائف، ويتبركون بالعزى ويعبدونها وهي شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، ويتبركون بمناة ويعبدونها وهي صخرة بين مكة والمدينة، وقد أزيلت هذه الأصنام يوم فتح مكة. قال الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. والمعنى: أخبرون عن هذه اللات التي تتبركون بها وتعبدونها من دون الله، هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركا لله تعالى؟
شركاء.
أحسنك.
حتى تقرأ تكون، تقرأ اللي في ذهنك ما تقرأ اللي مكتوب، يعني فقرة واحدة أخطأت فيها أربع أخطاء. مو نايم؟ مشيتك بس آخر واحدة ما تمشي. نعم،
أحسنك. التبرك المشروع والتبرك الممنوع. ينقسم التبرك إلى تبرك مشروع وتبرك ممنوع. والتبرك الممنوع ينقسم إلى تبرك هو شرك أكبر وتبرك هو شرك أصغر. والتبرك المشروع هو ما علم شرعا أن فيه بركة وأذن الشارع في قصدها والانتفاع بها، وذلك كبيت الله فإنها موضع للعبادة مبارك، والأجر فيها مضاعف، وماء زمزم لما شرب له، والمساجد الثلاثة التي يشد الرحال إليها كلها مباركة، فإن الصلاة فيها أعظم من غيرها. والتبرك الممنوع هو ما لم يأذن به الشارع، وذلك كفعل جهلة المسلمين اليوم من شد الرحال إلى زيارة قبر فلان أو ضريح فلان، وإقامة الحفلات حولها، والنزول بساحتها، والعكوف عندها، وتشبيهها ببيت الله تعالى، وإقامة الليلة والليلتين عندها باسم التبرك، وهذا باطل منهي عنه. وإن كان المتبرك يعتقد أن هذا المتبرك به يبارك بنفسه فهذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد أن الله هو الذي يجعل البركة في هذه الأشجار والأحجار والقبور فيتبرك بها مع أن الله لم يأذن في ذلك فهذا شرك أصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو حرام بكل حال. ناقل قول الشرك دون العمل والاعتقاد لا يكون واقعا في الشرك. وأصل ذلك أن ناقل الشرك ليس بمشرك إذا كان ينقله على سبيل الحكاية والحاجة للكلام. فإذا كان الشخص يقول الكفر والشرك وهو لا يعتقد ولا يعمل به وإنما ينقل، فإنه يقال في حقه ناقل الكفر ليس بكافر. وإنما يؤخذ الإنسان إذا قال الكفر والشرك استهزاء أو اعتقادا أو عمل بالكفر. ولهذا فإن هؤلاء حدثاء العهد بالإسلام لما طلبوا بلسانهم التبرك بالأحجار وهم لم يعملوا ذلك بعد رجاء انتظار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك أن فعل ذلك هو عين فعل المشركين، وأن طلب ذلك لا يجوز، وأن طلب هذا الأمر عظيم، فشبه طلبهم بطلب بني إسرائيل حين قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ولم يحكم عليهم بالكفر والشرك لمجرد هذا القول. خاتمة
لم يحكم إيش لهم؟ أنا قرأت الصفحة الحين ولم يحكم عليه، أنا أقول الصيغة ما تمشي. نعم
أحسن. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا أن التبرك بالأشجار والأحجار والقبور من أفعال المشركين، ثانيا أن السبب في عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها، ثالثا الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع، رابعا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى، خامسا أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله تعالى وهو يبعده عنه، سادسا أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين، سابعا في الحديث دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به، ثامنا بيان سد الذرائع وهي الطرق الموصلة إلى الحرام ومن أعظمها ما كان مفضية إلى الشرك، تاسعا أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء والمباني، وأن الأسماء لا تغير من حقائق المسميات، عاشرا قد يخفى على بعض الناس الأحكام الشرعية فإذا بين لهم انقطع عنهم العذر ولم يكن لهم حينئذ ما يتعلقون به بل يجب عليهم الرجوع إلى الحق، الحادي عشر خفاء بعض الأحكام على الصحابة رضي الله عنهم فكيف بمن دونهم، قاله المصنف رحمه الله، ثاني عشر أن التبرك منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز. أسئلة عما ذكر في الباب: اشرح ترجمة الباب، ما غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، لماذا لم يذكر المصنف حكم التبرك في ترجمة الباب، ما مناسبة الباب ما قبله من الأبواب، اذكر بعض الأمثلة التي توضح التبركات الشركية والبدعية، وضح معاني المفردات التالية: ضيزة يعكفون ينوطون، ما معنى التبرك بالأشجار والأحجار، اذكر بعض صور التبرك المشروع ووجهه، التبرك منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز، وضح ذلك، عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين.
الأرجح أن إذا جاء باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في كذا، ثم جاء بعده وقولي، فالمفروض بالجر على أنه باب قول الله، عرفت؟ لكن إذا قلت باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى على الاستئناف كيف يكون؟ فلذلك رجح الحافظ ابن حجر وغيره في أبواب البخاري أن الآيات تكون بالجر عطفا على إضافة على الباب. نعم.
يعني لو قطع نرفع.
لو قطع نرفع. لو قطعت ترفع. نعم. هذا وجه. نعم.
أحسن عليك. وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات:
صلى الله عليه
وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا: لأحد ما قرب؟ قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب له ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه الإمام أحمد. قلتم سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه، موضوع الباب هو ما جاء في النصوص الشرعية من الوعيد للذي يتقرب إلى غير الله تعالى بقصد التعبد، وأن ذلك من الشرك الأكبر. شرح ترجمة الباب. هذا باب في بيان حكم الذبح، ويدخل فيه النحر والتقرب بالدم على أي وجه كان لغير الله تعالى، وأنه شرك ناقض للتوحيد ومخالف ومجانب لمعنى شهادة الإسلام. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان أن الذبح لغير الله تعالى شرك، وأنه مخالف للتوحيد ومخالف لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن الذبح لغير الله تعالى عبادة، وأن الذبح لغير الله تعالى عبادة
عبادة،
وأن الذبح لغير الله تعالى كأنها منصوبة والخبر والعبادة
شلون؟ لا خلنا نقرأ. وأن الذبح لغير الله تعالى عبادة، انتهى الكلام.
إيه.
وأن والعبادة لا تصح إلا جملة جديدة.
إيه. وأن الذبح لغير الله تعالى عبادة، والعبادة لا تصح إلا لله تعالى، فمن صرفها لغير الله تعالى فقد ناقض التوحيد ووقع في الشرك. مناسبة الباب، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله شيئا من مظاهر الإشراك والتعلق بغير الله، انتقل إلى ذكر بعض أنواع العبادات التي لا تنبغي إلا لله، والتي يشرك بعض الناس بصرفها لغير الله. فبدأ بذكر الذبح، فإنه عبادة لله تعالى، والذبح لغير الله شرك ينافي التوحيد. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وأحاديث الباب. الآية الأولى: قل إن صلاتي ونسكي، والآية الثانية: فصل لربك وانحر. بين المصنف رحمه الله أن الآيتين أفادتا أن الذبح من أنواع العبادة يجب إخلاصه لله تعالى، فمن ذبح لغير الله تعالى فقد صرف عبادة لغيره، وصرف العبادة لغير الله شرك. حديث لعن الله من ذبح أورده المصنف رحمه الله للاستدلال به على عظم عقوبة من ذبح لغير الله حيث استحق اللعن. حديث طارق قال: وقرب له ذبابا، ذكره المصنف رحمه الله لبيان عظم ذنب من يتقرب إلى غير الله تعالى بالذبح ولو كان شيئا يسيرا. بيان معاني الكلمات: نسكي ذبحي، محياي ما آتيه في حياتي، مماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. لعن الله، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. ذبح لغير الله تقرب بالذبح للأصنام أو الأولياء أو الصالحين أو الجن أو غير ذلك. لعن والديه، سواء باشر لعنهما أو تسبب فيه بأن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل، والمراد بالوالدين أبويه، الأب والأم. وإن علوا آوى محدثا حمى جانبا أو رضي
جانبا، أيوة مكتوب جانيا، أنت قريتها جانبا.
آوى محدثا حمى جانيا،
أيوة،
أو رضي ببدعته ودافع عن صاحبها، غير منار الأرض، أزال العلامات التي تفصل بين الحقوق في الأراضي، أو غير مكانها بتقديم أو تأخير ليجور على حق غيره في ذباب.
وأيضا من معاني غير منار الأرض هذا المعنى الواقعي، ويسمى تفسير الكلمة بالمعنى المحسوس. وأيضا المراد من الحديث المعنى غير المحسوس، وهو تغيير معالم الشرع. لعن الله من غير منار الأرض، أي علامات الشرع التي وضعها الشارع في الأرض. نعم.
في ذباب، أي بسبب ذباب صنم، ما كان منحوتا على صورة لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه، يقرب يذبح. قلتم سددكم الله خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب. الذبح لله من أجل العبادات. نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بذبح الله، في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه الكريم. وقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه، منها قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله،
أي قل يا أي قل أي نبينا أحسن من كلمة كنا نقلد بعض المفسرين. الله ما خاطبه بالاسم، أي قل أي نبينا. نعم
أحسن عليك، أي قل أي نبينا لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، إنني أخلصت صلاتي وذبحي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مأمورون بالذبح لله تعالى أيًا كان ذبحهم وباسم الله تعالى، كما يتقربون إلى الله تعالى بالذبح في الأضاحي والنذور والهدي والذبح لله تعالى إكرامًا للضيف. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن الإسلام.
الذبح لا يتصور فيه شرك أصغر، يا شرك أكبر يا عبادة يا مباح، ما في شيء آخر. ولذلك مثل الصلاة، حركات الصلاة إما أن تكون عبادة وإما أن تكون شرك وإما أن تكون حركات رياضية تسويها مباحة، ما في شيء آخر. يعني ما في شرك أكبر وأصغر في الصلاة، كذلك الذبح ما في شرك أصغر وأكبر. فالسجود مثلا لغير الله شرك أكبر، الركوع شرك أكبر. نعم.
الذبح لغير الله سبب لدخول النار، الذبح لله عبادة، الذبح لغير الله تقربا إلى غير الله تعالى شرك أكبر مخرج عن الإسلام، وإن مات فاعل ولا ذلك دخل النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكما في حديث طارق بن شهاب: دخل النار رجل في ذباب، أي من أجل أنه تقرب إلى غير الله تعالى بذلك. ومن الذبح لغير الله تعالى وهو شرك ما يفعله بعض الجهلة من الذبح للسحرة والمشعوذين أنواعا من القرابين كذبح دجاجة سوداء، ومن ذلك ما يفعله بعضهم من ذبح دجاجة ونحوها عند شراء سيارة جديدة وإزهاق الدم على عجلاتها، وما يفعله بعضهم من ذبح شاة ونحوها وتوزيع دمها على أبواب البيت وداخل جدرانها تقربا إلى الجن، أو زعما منه أن ذلك يكفيه شرهم. وأعظم انتشارا ما هو جار عند قبور من يزعم أنه ولي من الذبح له والتقرب إليه، حتى ليخيل إليك أنك في منى من كثرة الذابحين، وهذا لا شك أنه من الشرك المبين الذي حرمه رب العالمين. الذبائح على أرواح الأولياء من أعمال الجاهلية، إنما عرفه جهلة المسلمين وتعارفوا عليه من الذبائح على أضرحة الأولياء وعلى المشاهد والقباب في المواسم التي تقام باسم أولئك الصالحين وسوق البقر والغنم لتذبح هناك حول أضرحة الصالحين، كل هذا ضلال وباطل، وهو من الشرك في عبادة الله تعالى ومن أعمال الجاهلية الأولى، كما في قصة طارق بن شهاب رضي الله عنه السابقة. ولهذا أمر الله نبيه أن يخالفهم وأن لا يذبح إلا لله تعالى، فقد قال له فصل لربك وانحر. وأمة الإسلام مأمورة باتباع نبيها، وعليها ألا تتقرب بذبح لغير الله تعالى، فكما أنهم يتقربون إلى الله تعالى في الأضاحي، فكذلك يجب عليهم ألا يتقربوا إلى غير الله تعالى بمثل هذه الأضاحي. الأعمال المتوعد فاعلها بلعنة الله كما في الحديث. اللعن من الله والطرد والإبعاد عن رحمته، والأعمال التي توعد فاعلها عليها بلعن في هذا الحديث هي: الأول الذبح لغير الله، الثاني من لعن والدي، وهذا قد يقع بإحدى صورتين: ألف اللعن المباشر وهو أن يواجه الوالدين باللعنة، باء لعن بالتسبب كان يلعن الرجل أبا رجل آخر فيلعن ذاك وأباه، الثالث من آوى محدثا أي مجرما أو مبتدعا وحماه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه، والمحدث هو من فعل شيئا يجب فيه حق الله وحق الآدميين، الرابع من غير منار الأرض، فمن بدل علامات وحدود الأرض ومعالمها فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا، أن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده. ثانيا، أن الذبح لغير الله محرم شديد التحريم وشرك في العبادة. ثالثا، خطورة الشرك ولو في شيء قليل. رابعا، أن الشرك يوجب دخول النار وأن التوحيد يوجب دخول الجنة. خامسا، أن الإنسان قد يقع في الشرك ولا يدري. سادسا، التحذير من الذنوب إن كانت صغيرة في نظر الناس. سابعا، أن المسلم إذا فعل الشرك بطل إسلامه ودخل النار، لأن المذكورة في الحديث كان مسلما بدليل قوله دخل النار في ذباب. ثامنا، فضل الصبر على التوحيد وعلى الحق، فإن الرجل المذكور في الحديث صبر على القتل ولم يشرك فكان عاقبته الجنة والنجاة من النار. فكان ولا فكانت شيخنا؟
فكانت يعني العاقبة.
تاسعا، تحريم لعن الوالدين وسبهما مباشرة أو تسببا، وأن سبهما سبب للطرد من رحمة الله. عاشرا، تحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم، وتحريم الرضا بالبدع. الحادي عشر، تحريم التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير. أسئلة عما ذكر في الباب: اذكر آية تدل على وجوب الذبح لله تعالى وحده لا شريك له. اذكر حديثا يبين تحريم الذبح لغير الله تعالى تقربا. بين مناسبة الباب لما قبله. وضح معاني المفردات التالية: نسكي، آوى، محدثا، منار الأرض. اذكر بعض صور الذبح.
حط بعد كلمة ولا في فاصلة؟ لا بس خلص ماشي. أنا ظنيت ما في مفاصلة بين محدثا ومنار الأرض.
أحسن.
نعم.
أذكر بعض صور الذبح لغير الله تعالى مما يفعله الجهلة وعباد القبور. هل كان الذبح لغير الله تعالى معروفا في الجاهلية؟ أذكر الدليل. أذكر بعض ما يستوجب لعنة الله على العبد. عدد بعض فوائد هذا الباب. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟
إيه صلح أوثار. الظاهر أن المطبعة نقص الحبر عنده، أكل النون مثل ما حنا الحين نقص عندنا الطاقة، قمنا ما نعرف شو نقول. نعم،
أحسن عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. لو نؤخر رقم الحاشية أحسن.
ليش؟ وين محطوطة؟ إيه؟
إلى المكتب
تحت. إيه أحسنت. نعم، أخر الحاشية.
أحسن. قلتم: سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب النهي عن الذبح لله تعالى في الأماكن التي يتقرب فيها إلى غير الله تعالى، والنهي عن التشبه بهم في أفعالهم، والنهي عن مشاركتهم في عباداتهم. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أنه لا يذبح لله تعالى في المكان الذي يذبح فيه لغير الله تعالى، وأن الذبح لله تعالى تقربا في مكان يذبح فيه لغير الله محرم. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب: لما ذكر المصنف رحمه الله أن الذبح لغير الله شرك، عقد هذا الباب لبيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله، والغرض من ذلك منع مشابهة المشركين بمشاركتهم في أماكن تعبدهم، إذ قد ينسب المرء إليهم أو يظن به السوء، والواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذلك كله. مناسبة الباب: لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق حكم الذبح لغير الله تعالى وأنه من نواقض التوحيد وأنه من الشرك، بيّن حكم الذبح تقربا لله تعالى في مكان يتقرب فيه إلى غير الله، وأن ذلك لا يجوز، وأن من ذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه قد خالف الأمر ونقص توحيده لأجل تلك المخالفة.
طيب، هنا مسألة مهمة: إذا كان الذبح لا يجوز لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هل تجوز الصلاة في مكان يصلى فيه لغير الله؟ الجواب لا، ما يجوز. ولهذا قول بعض الفقهاء إن الصلاة في الكنيسة مكروهة لوجود الصلبان فقط فيه قصور. الصواب أن الصلاة لا تجوز في الكنائس ما هو لمجرد وجود الصلبان، بل لأن المكان يدعى فيه غير الله. نعم
الشيخ، يعني وجه المخالف وجه تنقيص التوحيد
شلون؟
فإنه قد خالف الأمر ونقص توحيده إذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
وجه تنقيص التوحيد أنه شابه المشركين، والمشابهة نوع من أنواع الشرك. نعم
أحسن عليكم. وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب: قوله تعالى لا تقم فيه أبدا استدل به المصنف رحمه الله على النهي عن القيام في الأماكن التي يتقرب فيها إلى الله تعالى كمساجد الضرار، فكيف بمن يتقرب إلى الله تعالى عند القبور التي يذبح فيها لغير الله تعالى؟ فإذا كان المسجد المعد بقصد تفرقة المسلمين وبقصد النفاق صار محل غضب الله تعالى لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيها، فكذلك الذبح لا يجوز في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله تعالى. وأما حديث ثابت وفيه هل كان فيها وثن، استدل به المصنف رحمه الله على أن المؤمن لا ينبغي له أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية كأماكن الشرك والمعاصي، ولا يجوز للمؤمن التشبه بأهل الشرك فضلا عن مشاركتهم في أماكن تعبدهم حتى لا ينسب إليهم، ولأن ذلك محل ريبة. بيان معاني الكلمات: لا تقم فيه، لا تصلي في مسجد الضرار، أسس بنية على التقوى على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، المطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية. نذر: النذر إلزام المكلف نفسه شيئا لم يكن لازما عليه بأصل الشرع. بوانة: هضبة من وراء ينبع. وثن: الوثن كل ما يعبد من دون الله من قبر وغيره. عيد: اسم لما يعود ويتكرر من الاجتماع على وجه معتاد. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح المسلم ذبيحة قصده الله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، ثم قد ينسب إليهم أو يظن به السوء، والمؤمن يبتعد عن ذلك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يعود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا محسوس. وبهذا يتبين أن مشاركة المشركين في أفعالهم التعبدية محرم من باب أولى. فإذا كان لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله تعالى في مكان خاص بآلهة المشركين، فكيف بمشاركة المشركين في أعيادهم وعباداتهم؟ لا شك أن ذلك كله محرم. سبب نزول الآية وعلاقتها بالباب: نزلت هذه الآية في شأن طائفة من المنافقين بنوا مسجدا لمضارة المؤمنين أهل مسجد قباء.
بالنسبة للعلاقة، الأصوب بالفتح علاقة وعلاقته، أما العلاقة ففعالة المقصود به الشيء اللي يمسك منه. نعم
أحسن الله. سبب نزول الآية وعلاقتها بالباب. نزلت هذه الآية في شأن طائفة من المنافقين بنوا مسجدا لمضارة المؤمنين أهل مسجد قباء والتفريق بينهم، وليكون ما بنوه ملجأ للكفر للكفرة، وزعموا أنهم بنوه للضعفاء والمساكين ليقيهم من المطر والبرد والحر، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فنزلت هذه الآيات في خبر المسجد، فبعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة فهدموه.
كان عندي استنباط في هذا هذه المناسبة، لكن الشيخ قال لا خليه ما تحطه، إن من فوائد حديث مسجد الضرار فيه دلالة على أن من أراد أن يبني مسجد ينبغي أن يستأذن الحاكم، لأن المنافقين ما استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، هو مكانه في المدينة مكان الحاكم. ايش رأيكم بالفائدة هذه؟ فما يصير واحد يحط مسجد بدون ما يستأذن أمير المنطقة والبلد. نعم.
مناسبة الآية للباب أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله تعالى صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله بل وجب هدمه. النهي عن مشابهة الكفار. المؤمن لا يجوز له مشاركة المشركين في أمورهم الدينية ولا في أماكن تعبدهم بفعل الطاعة لله، فإذا فعل ذلك فقد تشبه بالمشركين ولو لم يقصد هو التشبه بهم، إذ إن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، ولا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في مشاعرهم ولا في أعيادهم ولا فيما هو من خصائصهم، وذلك لأن الموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة، والميل في الظاهر سبب للميل في القلب. خاتمة في المستفاد من الباب. أولا، منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. ثانيا، سد الذريعة المفضية إلى الشرك. ثالثا، ترك مشابهة المشركين في عباداتهم وعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. رابعا، أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. خامسا، المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله. سادسا، المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. سابعا، أنه لا يجب على العبد الوفاء بالنذر فيما لا يملك أو فيما حرم الله، بل إن ذلك محرم. ثابتا، إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر الصفات. أسئلة عما ذكر في الباب. ما مراد المصنف رحمه الله بعقد هذا الباب؟ ما مناسبة الباب لما قبله؟ لماذا جاء النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى؟ وضح معاني الكلمات أسس بوانة وثن. ما مناسبة الآية الباب؟ بين حكم مشاركة الكفار في أعيادهم وعباداتهم. عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب.
نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم، بركة. أحد عنده قول يا شيخ أبو بدر. 248. فإذا ذبح المسلم ذبيحة قصده الله، يعني قصده التقرب إلى الله، ما في بأس. هنا شلون؟ لحظة، خلنا نقرأ. المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليه قد صار مشعر من مشاعر الشرك، فإذا ذبح المسلم فيه ذبيحة في المكان هذا قصده الله فقد تشبه المشرك. كلمة فيه ساقط أبو عمر. فإذا ذبح المسلم فيه، صفحة 48. أحسنت يا عبد الله، 48 السطر الثاني من الفقرة الأولى. فإذا ذبح المسلم فيه ذبيحة قصده الله فقد تشبه بالمشركين. نعم تفضل. نعم يجب على الحاكم أن ينظر إلى فعله وأن يقررهم بفعله، فإذا أقروا نعم يقام عليهم الحد، الحاكم مو الناس. نعم صفحة كم هذا؟ لا لا لا، هذا مو تخريجنا احنا، هذا كلام الإمام، رواه أبو داود وإسناد على شرطيمة، بس نأخر الحاشية نحط عند كلمة على شرطيمة عسى يصير الحاشية في سننه ثلاثة بس، يعني تأخير رقم. أبو بدر 226. نعم قلت عليهم السلام، إيه؟ لأن اللي ورد في القرآن، اللي ورد في القرآن سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، ما جاء ذكر الصلاة عليه. لذلك الأصوب ذكر هذا الحافظ ابن حجر وغيره، الأصوب في نظري والله أعلم هو رأي حكاه الحافظ ابن حجر أن الجمع بين الصلاة والسلام خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، أمرنا بالاثنين. بينما الأنبياء السابقين سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، صح؟ ما في ذكر الصلاة، فالأفضل أن السلام يكون للأنبياء، إذا جاء معهم ذكر نبينا ما في بأس من باب التبعية، فأنت تقول أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم نعم، هذا في التشهد بس. نعم يؤخذ منا حكم ما جاءنا الأمر فيه. إحنا نطلب من الله أن يثني على نبينا كما أثنى هو على إبراهيم. نعم تفضل. لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقصدون أماكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت هذا، بل ابن عمر كان يتتبع بعض هذه الأماكن فنهاه عمر، أي فنهاه عمر، نتبع من الآن؟ عمر أعلم من ابن عمر، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيثما أدركته الصلاة، إذن ما فيه تقصد المكان إلا إذا جاءنا نص مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن جبريل أمرني أن أصلي في هذا الوادي وقال إنه واد مبارك، يعني العقيق، فصار المحرم إذا أحرم من ذي الحليفة يصلي ركعتين اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادا أن هذا الوادي مبارك، ما في إشكال. أما قضية أني أنا أصلي وإن ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، في يوم أحد، في يوم كذا، هذا ما ثبت، هذا اجتهاد من عند الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإن الله جعل لي المسجد طهورا. صح ولا لا؟ أهل المدينة يقولون هذا الكلام عشان يركبون يشغلون تكاسيهم، يقول لك زيارة 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 زيارة. صح؟ كان أحد مشايخنا الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الشبل يقول المفروض ينادون، ما يقولون زيارة زيارة، يقولون زور 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 زور، كذب يعني. إذا الإنسان ذهب إلى المدينة لم يسن في حقه إلا 5 أمور، ما عدا ذلك مباحات: زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، زيارة مسجد قباء فقط من المساجد، ويتقصد ذلك، يتقصد الصلاة فيهما. ما سوى ذلك أي مسجد هو سواء، سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بنيا حديثا. وزيارة 3 قبور: قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قبور الصحابة في البقيع، قبور شهداء أحد. نعم. قرنيش؟ نعم. أي نعم. وجه المناسبة أن الصلاة عبادة خالصة لله عز وجل بدنية، والذبح عبادة خالصة لوجه الله عملية مالية، هذه عملية بدنية وهذه مالية، عملية مالية. نعم. تفضل أبو عبد الله. طبعا المساجد المقصود بها المساجد العامة، أما مسجد في بيتك أنت مخير، لأن ربما ولي الأمر يرى أن هذا المسجد يفرق جمع المسلمين، ليش تبني مسجدا بس عشان تقلل جماعتهم في المسجد؟ يمكن يكون المقصد يرى ولي الأمر أنك تقصد أنت رفاهية نفسك، فهمت؟ يمكن أنك أنت تبني مسجد في مكان يرى ولي الأمر أن هذا المكان بكرة يصير فيه شارع، ليش تبني فيه مسجد أنت؟ فهمت؟ نعم. أبو عبد العزيز. أيوة. لا شك أن هذا من المقاصد، أن هذا من المقاصد، أن الإنسان يعني يعمل الأعمال التي يبرئه من مشابهة المشركين. نعم. تفضل أبو درهم. مثال لا لا، القاعدة أن ما لم يجوز فيه إقامة نوع من العبادات لا يجوز كلها. ممتاز، صحيح، قاعدة مضطردة. تفضل يا شيخ. وإليك. ما هي طريقة؟ أولا حفظه، ثانيا التأمل في الفوائد التي ذكرها الإمام، ثالثا قراءة كتاب أولي في شرح كتاب التوحيد مثل كتابنا هذا، أو الملخص للشيخ صالح الفوزان، عرفت، أو شرح حاشية ابن قاسم، أو شرح السعدي، أو قراءة عيون الموحدين، بعدين ترتقي إلى الكتب المتوسطة مثل فتح المجيد، مثل شرح الشيخ الفوزان لكتاب التوحيد الكبير، ثم تنتهي إلى كتب المطولات على شرح كتاب التوحيد مثل تيسير العزيز للشيخ سليمان آل الشيخ، والتمهيد للشيخ صالح آل الشيخ، وشرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين ونحو ذلك. نعم، حلق وحلقات. نعم. هذه مسألة خلافية فقهية، هل البحث عن علاج واجب أو سنة أو مباح أو مكروه؟ حكي في 4 أقوال حكاها النووي رحمه الله. الصحيح من أقوال أهل العلم أن البحث عن العلاج لا يجب إلا في صورة واحدة فقط، ما عدا ذلك هو مباح. يعني مثلا أنا أشتكي من ألم، ما يجب علي أن أروح الطبيب، لكن متى يجب؟ في حالة واحدة، أن يستيقن من هذا العلاج أنه علاج، والثاني أنه إذا لم يذهب فإنه يشرف على الهلاك، فيصبح حاله كحال المشرف على الهلكة، إن لم يأكل يموت، ويعلم أن أكله ينجيه من الموت فيجب أن يأكل، وإلا الأصل الأكل لا يجب. الأكل واجب؟ ما هو واجب. متى يجب؟ إذا حس الإنسان بأنه سيهلك إن لم يأكل، يجب عليه أن يأكل. نعم. فنفس الشيء الدواء، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدواء ليس، التداوي ليس بواجب، وأن قوله تداووا للندب، فالراجح أن التداوي مندوب. فإن قال قال من أين علمت أنه مندوب؟ قلنا من الأمر، أقل أحواله الندب. ولما قيل للصديق ألا ندعو لك الطبيب؟ قال إن الطبيب هو الذي أعياني. النبي عليه الصلاة والسلام تداوى، احتجم، فصد، وحجم معاذ ولا لا، وقال مه يا علي فإنك ناقي. إذن التداوي مباح ومندوب، يرتقي إلى درجة المندوب. ولم يقل بالكراهة إلا بعض المتصوفة، ولكن هذا ليس له دليل، الكراهة ليس له دليل، إنما يكره تعلق القلب بالأسباب، هذه مسألة ثانية. نعم. عبد العزيز، أن العبادات لا تؤدى في مكان يعبد فيه غير الله، أي عبادة لا تؤدى في مكان يعبد فيه غير الله. يعني مثلا الناس يطوفون حول قبر، أنت تروح هناك تقول أنا ما أطوف بس أنا أذبح، ما يجوز. ناس يذبحون في مكان، أنت تروح هناك تقول أنا ما أذبح بس بصلي، هم ما يجوز. أنت تروح مكان الناس فيه يدعون غير الله، أنت تقول أنا ما أدعو بس أذبح، هم ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.